إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا نواصل حديثنا إخوة الإسلام عن قصة مقتل عمر رضي الله عنه وقد انتهينا إلى ذكر الموقف الذي طعن فيه عمر رضي الله عنه وهو يصلي وما حصل بعد ذلك من الأمور التي انتهت إلى حمله إلى بيته رضي الله عنه وجرحه يثعب دما حتى وقع الظن الغالب أنه ميت وأن جرحه يؤدي به إلى الوفاة. قال راوي الحديث عمرو بن ميمون رحمه الله فدخل الناس فجعلوا يثنون عليه دخل على عمر رضي الله عنه الناس يودعونه وينظرون إلى حاله في ذلك الوقت وكانوا في ذلك يثنون عليه وتلك عاجل بشرى المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل له الرجل يعمل العمل لله يحمده عليه الناس فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن وهذا هو الموطن الذي يحتاج فيه المحتضر إلى مثل هذا الكلام الذي يقوي رجاءه في الله عز وجل حتى يكون في حاله هذه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وإذا لم يكن عمر رضي الله عنه ممن يستحق الثناء فمن الذي يستحق؟ من الذي يثنى عليه بعد عمر رضي الله عنه؟ فدخل عليه الناس لما علموا أنه قرب الأجل، وجعلوا يثنون عليه ويذكرون مناقبه وفضائله. فكان مما وقع في ذلك ما قاله عمرو بن ميمون: فدخل شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. ما أحسن هذا الكلام من ذلك الشاب الأنصاري، فإنه ملخص حياة عمر وجمع مناقبه وفضائله. أربعة أشياء: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، وما هذه البشرى؟ وما فضائل عمر التي جعلته يستحق هذه البشرى؟ أربعة أشياء: أولا، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد الصحبة، مجرد أن يكون المرء ممن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحبه، هذا أمر كان مستقرا عند السلف فضيلته. كان السلف يعرفون معرفة تامة قيمة هذا الأمر، حتى كان هذا من أصول الاعتقاد، من أصول اعتقاد السلف ومن أصول السنة في الاعتقاد، فضيلة الصحابة، ولا بد من اعتقاد ذلك في حق كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت صحبته أدنى قدر، ولو نظر إليه نظرة، ولو لقيه مجرد لقاء. كان هذا من الأمور المستقرة عند السلف. لماذا كان للصحبة هذه المزية؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل لها من الفضل والوعد ما ليس لغيرها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. في آيات معروفة في كتاب الله عز وجل: ما أعظم هذا الوعد، ما أعظم هذه البشرى، كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيها، كل من تحقق فيه شرط الصحبة عند أهل العلم يدخل فيها. مرضاة الله عز وجل، وأي شيء فوق ذلك؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، أي شيء فوق ذلك؟ فكان أحدهم يبشر بهذا وهو حي، وكان ينزل كلام الله تبارك وتعالى وحي يتلى آناء الليل وأطراف النهار، فيه فضيلتهم وهم أحياء يمشون على الأرض. صحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم، فضل كبير، منقبة عظيمة، حتى قال من قال من الأئمة: لغبار دخل في أنف معاوية رضي الله عن معاوية، معاوية بن أبي سفيان، لغبار دخل في أنف معاوية خير من كذا وكذا وكذا، ردا على من حاول أن يقارن بين معاوية رضي الله عنه وبين غيره من الناس. شرف الصحبة عظيم لا يعدله شرف. فانظر كيف بدأ ذلك الشاب بأول فضيلة، بأول منقبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، هذا هو الأساس، هذا هو الذي تكون له الصدارة في المناقب والفضائل. الأمر الثاني وقدم في الإسلام ما قد علمت. قدم أي سبق، سبقت إلى الإسلام وكنت من السابقين الأولين، وهؤلاء لهم مزية ليست لغيرهم كما سمعنا في الآية التي ذكرناها، وكما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالسابقون إلى الإسلام لهم فضل أكبر ومزية أعظم. فكان عمر رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وليس ذلك فقط، بل كان له من العمل والفضل والتمكين للدين ونصرته ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. كان الصحابة رضي الله عنهم في مكة في أول الإسلام مستضعفين، لا يكادون يجهرون بشيء من دينهم، لا يكادون يعلنون بشيء من إسلامهم. فلما أعز الله تعالى الإسلام بعمر تغير الحال، وصار الصحابة يجهرون ويعلنون، يعلنون بصلاتهم، يعلنون بإسلامهم، فمنعهم الله تعالى بعمر. وتلك كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. فكان عمر أحبهما إلى الله فأعز الله به الإسلام، فكان إسلامه عزة، وكانت هجرته فتحا، وكان له قدم في الإسلام ليس لغيره أبدا. كانت مزية عمر في صلابته، في حزمه، في قوته، في عزته. فلما دخل في دين الله تعالى أعز الله به الإسلام والمسلمين، ولما استمر بعد ذلك عمل في الإسلام ونصر الدين ما كان له من العزة والقوة والتمكين. فالأمر الثاني من فضائل عمر سيرته قبل ولايته، قبل حكمه، قدم في الإسلام، أعمال صالحة، أعمال عظيمة، نصرة للدين، قوة للدين. الأمر الثالث: ثم وليت فعدلت. هنا لا بد من وقفة. إمارة عمر، خلافة عمر، هنا يتجلى الأمر أكثر. فإن عمر رضي الله عنه في خلافته كان رجل الإسلام الأول، فتجلت صلابته وتجلت قوته، ومكن للدين تمكينا أعظم، وفتح الله عز وجل به البلاد، ومصر به الأمصار، وأرهب به العدو، حتى كان الناس يرتعدون من عمر ويرتجفون من عمر، ولا يكاد أحد يصنع بالإسلام سوءا، ولا يكاد يهمس همسة، ولا يتكلم كلمة في حياة عمر. إنها خلافته التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه: ثم رأيت عمر نزع، أي من البئر، فاستحالت غربا حتى ضرب الناس بعطن، جعل ينزع من البئر حتى تكاثر الماء، وحتى كثر الناس، وحتى وقع الخير. فكانت خلافة عمر قوة للإسلام وعزة للإسلام وفتحا للفتوح وإرهابا للعدو. ثم وليت فعدلت، هنا التوقف عند العدل، عدل عمر. إذا ذكر العدل ذكر عمر، وإذا ذكر عدل الولاة ذكر عمر، وإذا ذكر العدل في الخلافة ذكر عمر. مثال أنموذج يحتذى به ويقتدى: العدل في الحكم، العدل في الإمارة، العدل في الخلافة. سيرته في خلافته لمن عرفها ولو إجمالا يكفي أن هذا الأمر مستقر عند الصبيان الذين لم يدرسوا سيرة عمر ولم يعرفوا خلافته ولا أحواله في إمارته، دائما يعرفون أن عمر كان عادلا في خلافته وكان عظيما في إمارته، ثم وليت فعدلت. الأمر الرابع الشهادة، الخاتمة، الشأن كله في الخاتمة. رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان له قدم في الإسلام وكان له فضل في إمارته، المهم الخاتمة، الأساس الخاتمة. الخاتمة كانت ماذا؟ شهادة في سبيل الله، بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان عمر رضي الله عنه أحد الشهيدين، وهكذا ختم له. وفضل الشهادة معروف ومنزلة الشهداء معروفة، فبعد هذا العمل الصالح كله يختم له بشهادة في سبيل الله، مع أنه لم يقتل في الجهاد، لم يقتل وهو يحارب، بل قتل في قعر المدينة وفي قعر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إن الرجل لا يرجو الشهادة حتى تأتيه من صدق نيته ومن شدة رغبته فيما عند الله، تأتيه الشهادة وهو في بيته وهو على سريره. إنها النية، إنه الإخلاص، إنها الرغبة فيما عند الله. شهادة تأتي عمر رضي الله عنه وهو في قعر المدينة، في قعر خلافته، يختم له بها، وما أعظمها من خاتمة. وسؤال الآن: رجل اجتمع له ذلك كله، ماذا يكون موقفه؟ إن أحدنا لو وقع له شيء واحد فقط، بل بعضه، بل جزء منه، لو أنه صلى صلاة واحدة في اليوم، فإنه يخرج من مسجده وكأنه ضمن الجنة، ويقول: ليس أحد مثلي، وأنا عند الله تعالى في أعلى المنازل وأفضل الدرجات. انظر إلى عمر كيف رد على ذلك الكلام، مع أنه يعلمه يقينا ويعلم فضله يقينا. قال: والله لوددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، لوددت أن ذلك كفاف، يعني سواء، لا لي ولا علي. فلا إله إلا الله، كيف يقول رجل هذا الكلام وقد اجتمع له كل هذه الأمور؟ رجل حصل له من المناقب والفضائل والأعمال الصالحة وفوق ذلك الخاتمة، ومع ذلك لا يغتر، لا يغتر ولا يتكل على شيء من ذلك، بل يتهم نفسه، يقول لنفسه: أين التقصير؟ أين الغفلة؟ أين الذنوب؟ ينظر إلى هذا كله: وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. وهذا في حد ذاته من مناقبه، هذا في حد ذاته من مناقبه، لأن هذه صفة المؤمنين التي ذكرها الله تعالى في كتابه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة، يصلون ويتصدقون ويصومون ويقومون الليل ويفعلون الخيرات، ومع ذلك قلوبهم وجلة، قلوبهم قلقة، قلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. يعملون ما يعملون ويخافون ألا يتقبل منهم، يعملون ما يعملون ويخافون ذنوبهم، يعملون ما يعملون ويتهمون أنفسهم. هل يضمن أحدنا أنه تقبل منه عمل واحد؟ ولو عمل الأعمال كلها، أين القبول؟ أين القبول عند الله عز وجل الذي هو أساس الفلاح، لا يفلح عند الله تعالى إلا المقبول، فمن أين لك أنك قبلت؟ قال بعض السلف: وما يؤمنني أنه اطلع على صحيفتي فقال اذهب لا غفرت لك. ما يؤمنك؟ لماذا الغرور؟ لماذا الاتكال؟ لماذا الدعة والكسل والراحة؟ أين نحن من عمر؟ وأين مثل عمر رضي الله عن عمر؟ وددت أن ذلك كفاف، لا لي ولا علي. هكذا شأن المؤمنين، هكذا شأن الصالحين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن هذا الذي سمعناه بشأن عمر رضي الله عنه يعتبر تطبيقا عمليا لمبدأ عظيم، وهو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأخلاقه وفي سلوكياته وأعماله. هذا الذي كان عليه عمر رضي الله عنه مثال حي ينظر إليه المسلم في كيفية التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في الأخلاق التي هي شيمة النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إنها الأخلاق التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالتأسي الحقيقي يكون في هذا. فانظر كيف كان عمر في جامع مناقبه ومنزلته وفضائله، كيف كان فعلا وحقا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نريد أن نمرر هذا الموقف الذي ذكرناه منذ قليل، فإن له تتمة مهمة. ذلك الشاب الذي دخل على عمر وقال له ما قال، ماذا حدث بعد ذلك؟ قال عمرو بن ميمون: فأدبر الشاب فإذا إزاره يمس الأرض. انتبه، إذا إزاره يعني الثوب الذي يرتديه يمس الأرض، يصل إلى الأرض. فمن الذي رآه؟ عمر رضي الله عنه. فقال: ردوا علي الغلام، يعني نادوه مرة أخرى حتى يعود. فلما جاءه قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يقول هذا الكلام وهو يموت، يقول هذا الكلام وهو على مشارف الخروج من الدنيا. من الذي يهتم بذلك؟ أي رجل كان عمر رضي الله عن عمر لا يشغله الموت عن مسؤوليته، ولم ينظر إلى ذلك الغلام ولم يقل: إن ذلك الغلام مدحني وقال في كلاما عظيما كلاما جميلا، فلا يصح ولا يليق أن أواجهه بهذا الكلام. ليس عمر الذي يكون كذلك، وليس المؤمن الذي يكون كذلك. لم ينشغل عمر رضي الله عنه عن مسؤوليته، لم ينشغل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى في هذا الأمر الذي نقول فيه الآن ظاهري هامشي عادي لا قيمة له، محل خلاف اختلف فيه العلماء. انظر ماذا كان شأن عمر: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. زي الرجل في الإسلام لا بد أن يكون مرتفعا عن الأرض، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمره لا بد أن ينفذ. إن ديننا ليس دين خلق في الباطن فقط، وإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعلق بالأمور الباطنة فقط، بل ديننا باطن وظاهر، جوهر ومظهر. تذكر عندما تكلمنا في قصة مقتل عمر على قضية تسوية الصفوف، أنه لا بد من تسوية الصفوف في الصلاة، وهذا أمر ظاهر، لكن جعله النبي صلى الله عليه وسلم عنوانا على الباطن. فديننا لا يهتم بالباطن فقط، لا يهتم بالقلوب فقط، لا يهتم بالأخلاق والمعاملات فقط، بل يهتم أيضا بالمظهر، بالملابس، بالشكل، لا بد من هذا. ومن هذه الأمور ما يكون واجبا لأنه يؤدي إلى أمور محرمة إذا ترك. زي الرجل في الإسلام لا بد أن يكون مرتفعا عن الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم المسبل إزاره، يعني الذي يوصل ثوبه إلى الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ليس هذا أمرا عاديا، ليس أمرا هامشيا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر وتأمل. فجر الثياب علامة أهل الكبر والخيلاء، والمسلم منهي عن ذلك. المسلم منهي عن الكبر والخيلاء، ولا بد أن يظهر عليه ترك الكبر والخيلاء حتى في ملبسه، حتى في شكله. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي مرجل شعره عليه ثيابه معجبا بنفسه إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. الكبر حرام، والخيلاء حرام، وأهل الكبر مصيرهم إلى النار. خلق الله تعالى النار للمتكبرين مثوى للمتكبرين، ولما اختصمت الجنة والنار عند ربهما قالت النار: في الجبارون المتكبرون. فلا بد من ترك الكبر أيها المسلم حتى في الثياب، حتى في الثياب التي ترتديها لا بد أن تحافظ على ذلك. على عكس المرأة، لأن المرأة فتنة ولأن بدنها عورة أمرت بإرخاء الثياب، فالمرأة مأمورة أن ترخي ثيابها ما استطاعت، وأن ترخيها تحديدا شبرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا تنكشف قدمها في الطريق فيؤدي ذلك إلى الفتنة والمنكر. فانظر أخي في الله كيف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هدي الإسلام وأحكامه، وانظر إلى حالنا الآن كيف انعكست الأمور وانقلبت الأحوال. فصارت النساء ترفع الثياب ما استطاعت، وصارت الرجال ترخي الثياب ما استطاعت. أي شيء هذا؟ ليس هذا هدي الإسلام، ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو السنة التي علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر إلى عمر كيف اهتم بذلك ولم يغفل عنه وهو يموت، لم ينشغل عن هذا الأمر، لم ينشغل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا يدلك على أن هذا الأمر كان مستقرا عند الصحابة رضي الله عنهم، كان معروفا عندهم أن زي الرجل لابد أن يكون مرتفعا عن الأرض، وأن خلاف ذلك منكر ينكر على صاحبه وينبه عليه. فاعمل بذلك أخي في الله، واحرص على ذلك، احرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، احرص على امتثال سنته صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، في الظاهر وفي الباطن، في المظهر وفي الجوهر، في الأخلاق، في المعاملات، في السلوكيات، في الثياب، في الشكل الظاهر، في كل شيء. احرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحرص على التأسي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يتوفانا عليه وهو راض عنا، وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة والفضل. إنه ولينا ومولانا وحسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.